بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يبدأ باكر الصوم المعروف بصوم يونان، ومدته 3 أيام. وينتهي بما يعرف بفصح يونان، وكلمة الفصح هنا اصطلاح كنسي خاص لم يستخدم إلا بالنسبة لقيامة المسيح له المجد. فعيد القيامة يسمى عيد الفصح لأنه الفصح الحقيقي الذي حل محل عيد الفصح القديم. والفصح كلمة عبرانية معناها العبور، ذلك لأن الملاك المهلك عبر عن بيوت الإسرائيليين التي تلطخت بالدم، عبر عنها فأنقذت من الهلاك الذي أصاب جميع أبكار المصريين، وهي الضربة 10 التي ضرب بها فرعون وشعبه حتى يطلق بني إسرائيل من أرض مصر. ثم عبر بنو إسرائيل أيضا من أرض مصر، عبروا البحر الأحمر، إلى أرض كنعان عن طريق سيناء. فلهاتين المناسبتين سمي هذا العبور بالفصح، ويعتبر الفصح أهم أعياد اليهود الدينية، وقد تممه المسيح له المجد في موعده وفي المرة الأخيرة، تممه في يوم الخميس المعروف بخميس العهد. وبذلك ختم على العهد القديم بإتمامه فصح العهد القديم، ثم قام عن العشاء وغسل الأرجل لأنه أراد أن يبدأ العهد الجديد. وغسل الأرجل ليس يشير فقط إلى رسم التواضع، وإنما يشير أيضا إلى المعمودية باعتبارها الباب الأول للعهد الجديد. وبعد غسل الأرجل قام وسلم العشاء الرباني، أخذ خبزا وكسره وباركه وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وأخذ كأسا وشكر وباركها وقدسها وقال خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ختم العهد القديم وبموته وقيامته حل العهد الجديد محل العهد القديم، وحل الفصح الجديد محل الفصح القديم، وصار لنا بموت المسيح وقيامته فصح آخر. لم يكن الفصح القديم إلا رمزا له، لأن المسيح عبر بنا، عبر بنا من عبودية الجحيم، عبر بنا من حال الطرد من الفردوس، وبصليبه فتح لنا طريق الفردوس المفقود فعدنا، وعادت البشرية إلى الفردوس الذي أغلق في وجه الإنسان ألوفا من السنين. هنا إذن عبور بالمعنى الروحاني الأعظم شأنا من عبور بني إسرائيل البحر الأحمر، وأعظم من عبور الملاك المهلك من بيوت الإسرائيليين، لأننا انتقلنا إلى حرية مجد أولاد الله. إذن لنا هذا الفصح في المسيح، لنا عيد العبور، عيد القيامة. فلماذا يسمى فطر يونان بفصح يونان؟ الصوب الوحيد من أصوامنا فيما عدا الصوم الكبير الذي ينتهي بفطر يسمى فصح، مفيش صوم تاني يسمى الفطر بتاعه فصح إلا الصوم الكبير اللي بينتهي بعيد الفصح أي عيد القيام، اللي بنسميه بالإبطي البصخة، بصخة اللي هي الفصح. وصوم يونان مما يدل على أن الكنيسة رأت في صوم يونان تلميحا وإشارة إلى المسيح نفسه. ونحن لا نعرف إذا كان أهل نينوى قد صاموا 3 أيام، ليس هناك دليل حاسم على أن أهل نينوى صاموا 3 أيام، إنما نحن نصوم ما يعرف بصوم يونان لمدة 3 أيام، وهذا سبب ثاني يدعونا إلى الاعتقاد أن الكنيسة رأت في قصة يونان رمزا لقصة المسيح له المجد. ذلك لأن المسيح له المجد هو نفسه الذي عقد هذه العلاقة بين يونان وبينه. فيقول في الأصحاح 11 من إنجيل معلمنا لوقا، وأيضا في الأصحاح 12 من إنجيل معلمنا متى: هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان ايضا لهذا الجيل. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لانهم تابوا بمناداة يونان، وهو ذا اعظم من يونان ها هنا. وفي الأصحاح 12 من إنجيل معلمنا متى يقول: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. خلي بالكم هنا الحتة دي كمان، لأنه كما كان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. إذن هناك علاقة شبه بالقياس مع الفارق بين يونان وبين المسيح، بين قصة يونان وقصة المسيح. ولهذا السبب سمي هذا الصوم المفروض أن يسمى صوم نينوى، سمي أيضا بصوم يونان، لأننا نحن نعلم أن قصة نينوى قصة قديمة وقد انتهت، لكن المعنى الذي تراه الكنيسة في هذه القصة معنى خالد وباق ودائم، لأنه يتصل بالمسيح رأسا للعلاقة بين يونان وبين المسيح، والسيد نفسه هو الذي عقد هذه العلاقة. كما كان يونان آية لأهل نينوى، هكذا يكون ابن الإنسان لهذا الجيل. وكما كان يونان في بطن أو في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. كان يونان آية لأهل نينوى، لأنهم كانوا خطاة، وكان الغضب الإلهي محققا ومقررا عليهم. ولكنه إذ نادى يونان لأهل نينوى بأن نينوى ستنقلب بعد 40 يوما، فخاف أهل نينوى وعقدوا صوما من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن عرشه وخلع عنه حلته ولبس مسوحا خشنة وجلس على الأرض وأصدر أمرا: لا تذق الناس ولا البهائم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، فنظر الله إلى أهل نينوى وإلى توبتهم ورفع البلية عنهم وأقصى قضاءه بهم وأعطاهم مهلة ليعيشوا بعد أن كان مقررا عليهم أن يهلكوا. ولذلك قال المسيح له المجد: إن أهل نينوى تابوا بمناداة يونان. والمسيح له المجد أيضا مع أنه أعظم من يونان، لكن أهل جيله قد جاء ينادي لهم ببشارة الملكوت ويقول آمنوا بالإنجيل، لأنه قد اقتربت ملكوت السماوات، ولكن أهل ذلك الزمان لم يتوبوا التوبة التي تابها أهل نينوى، على الرغم من أن الذي بينهم أعظم من يونان. من أجل هذا يقول المسيح له المجد أن هؤلاء أهل نينوى سوف يدينون أهل هذا الجيل، أي يحكمون عليه، أي أن توبتهم ستكون توبيخا وزجرا لهؤلاء الناس الذين لم يؤمنوا بمن هو أعظم من يونان. إن يونان كرمه أهل نينوى، أو على الأقل لم يمسوه بشر، إنما قبلوا دعوته، قبلوا دعوته وصدقوه، آمنوا بكلامه. أما أهل هذا الجيل فكانوا أكثر شرا من أهل نينوى، لأنهم ليسوا فقط لم يتوبوا بنداء المسيح لهم، توبوا، لم يتوبوا، لم يرعوا، لم يعدلوا عن خطاياه، بل زادوا عليها بأنهم أخرجوه خارج الكرم وقتلوه. قالوا: هذا هو صاحب الكرم، هلم نقتله ونستولي على ميراثه. فماذا يصنع صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك أولئك الكرامين الأردياء، ويسلم الكرم إلى آخرين يعطونه الأثمار في حينها. كان إذن أهل نينوى أقرب إلى الله من أهل هذا الجيل الذي جاء إليه المسيح كارزا ومعلما، ومن أجل هذا سيدينونه في اليوم الأخير، يوم الحساب. سوف تكون توبتهم زجرا وتوبيخا وتذكيرا، تذكيرا لخطايا هذا الجيل الشرير الفاسق. لم يضرني يونان، وإنما انقلب شر هؤلاء الناس على المسيح وعاملوه معاملة المجرمين، تآمروا عليه وقتلوه. في هذا كان يونان رمزا للمسيح، من حيث أنه نادى، وكان في مناداته آية لأهل نينوى، لأنه بمنادته حدثت المعجزة، والمعجزة هي عبور، عبور أهل نينوى من حال إلى حال، انتقالهم من حال إلى حال بعد أن كانوا أهل شر، عبروا إلى التقوى والإيمان والتعبد لله، بعد أن كانوا فاسقين وزناة وأشرارا وكفارا وجاحدين وغير مؤمنين، تابوا وصاموا وصلوا ولبسوا مسوحا وتذللوا أمام الله وطلبوا الخلاص، عبروا من حال إلى حال. أما أهل هذا الجيل الشرير الفاسق فلم يتوبوا، ليس هنا وجه شبه بين أهل نينوى وبين أهل هذا الجيل، هناك خلاف، إنما وجه الشبه هو فيما صنع يونان بأهل نينوى وما صنع المسيح بجيل البشر. يونان بمناداته نقلهم من حال إلى حال، عبر بهم من عبودية الخطيئة إلى المصالحة مع الله، والمسيح له المجد عبر بنا نحن من عبودية الجحيم، لأنه بموته بديلا عنا وفداء عن جنسنا أوفى عدالة الله حقها وتبم ونفذ الأمر بالموت الذي أصدره الله على جنس البشر، فمات هو بديلا عنا. وكما قال قمنا نحن فيه، فصارت لنا به قيامة، وصار لنا به العبور من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. هنا العلاقة بين يونان وبين المسيح، علاقة العبور. أما أهل نينوى وأهل ذلك الجيل فالعلاقة بينهم علاقة تناقض وتعارض، لذلك هذا الذي يعنينا في صوم يونان، الذي يعنينا هو هذا العبور وهذه العلاقة بين يونان وبين المسيح، من حيث أنه عبر بأهل نينوى من حال إلى حال، والمسيح عبر بنا من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. نقلنا ونقل القديسين، قديس العهد القديم، من الجحيم إلى الفردوس، وفتح باب الفردوس المغلق في وجه الإنسان. نعم، هذا عبور، وهذا هو السبب أننا حينما نرسم علامة الصليب ننقل اليد من الناحية اليسرى إلى الناحية اليمنى، لأننا بفداء المسيح وصلبه انتقلنا من حال إلى حال، بعد أن كنا من أهل اليسار أصبحنا بالمسيح من أهل اليمين، وأهل اليمين هم الذين سيصفون في يوم الحساب على يمين الملك، ويقول لهم تعالوا أيها المباركون من أبي غث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. وهناك علاقة شبه آخر بين يونان وبين المسيح، هي هذه العلاقة التي نطق بها رب المجد، قال كما كان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض، في جوف الأرض، 3 أيام و3 ليالي. هنا العلاقة، وهذا هو السبب في أن صوم يونان تقرر في كنيستنا 3 أيام. نحن لا نعرف كما قلنا إذا كان أهل نينوى صاموا 3 أيام أو أكثر، إنما الذي نعرفه أننا نصوم هذه 3 أيام تخليدا، ل3 أيام التي أقامها المسيح في القبر مدفونا وبعد ذلك قام من بين الأموات. ولهذا السبب كما قلنا يسمى الفطر بفصح يونان، لأن الكنيسة رأت في قصة يونان وفي شخص يونان رمزا إلى المسيح. أعد الله حوتا فابتلع يونان، هرب يونان من وجه الرب لأنه لم يكن يريد الخلاص لأهل نينوى. كان كيهودي يؤمن بأن اليهود هم بنو إبراهيم وهم وحدهم الذين لهم الحق أن يكونوا أبناء الله وأن يدخلوا إلى ملكوت الله. وسيطر الفكر اليهودي المتعصب على جميع اليهود حتى كان كل يهودي رجل إذا صلى يقول أشكرك اللهم لأنك خلقتني يهوديا لا أمميا، حرا لا عبدا، ذكرا لا أنثى. أشكرك اللهم، أشكرك اللهم أشكرك اللهم لأنك خلقتني، هذا ما يقوله اليهودي أو ما كان يقوله اليهودي الرجل في صلاته، أشكرك اللهم لأنك خلقتني يهوديا لا أمميا، حرا لا عبدا. وكان يعتز بنسبته إلى إبراهيم. وكان الفكر المسيطر في التلمود أن الله، أن إبراهيم سيقف على باب الجنة ويدخل إلى الجنة أولاده الذين يعرفهم أنهم أولاده. وأظنكم تذكرون كيف كان اليهود دائما يتحدثون مع المسيح بهذه اللهجة فيقولون نحن أولاد إبراهيم، حتى إن المسيح كان يقول لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وقال لهم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، وقصد بذلك أنه سيفتح الباب للأمم. فيونان النبي كرجل يهودي متعصب لأمته كان يخشى أن الله الذي أمره أن يذهب وينادي لأهل نينوى بالتوبة، كان يخشى أن أهل نينوى يتوبون؟ ولما كان يعرف عن الله أنه أب رحيم فخشي أن الله يرحم أهل نينوى، لذلك لم يقبل بسهولة هذه المهمة، فهرب من وجه الرب ودخل في سفينة ليذهب إلى ترشيش القريبة من أسبانيا، ولكن كما نقرأ في الكتاب المقدس أن الرب الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، وعلم فكرة يونان طارده بريح عاصفة ونوء شديد في البحر، والبحر هنا هو البحر الأبيض المتوسط، حتى كادت السفينة تتمزق من العاصفة ومن الأمواج العاتية، فطرح النوتية ما أمكن طرحه من متاع السفينة لعلهم يخففوا بذلك العبء، ولكن الريح ظلت عاتية وقوية، فقاموا يصرخون كل واحد إلى إلهه. أما يونان فنزل إلى باطن السفينة ونام في السفينة نوما عميقا. عجبا كيف ينام الإنسان في العاصفة، وكيف جاءك يا يونان إمكانية النوم في هذه الظروف؟ ولكن يبدو كما يقولون أن الإنسان أحيانا حينما يشتد به الحزن ويصير في مرحلة أقرب إلى اليأس أو إلى الموت يصيبه هذا النعاس الثقيل، ليس هذا نعاس الصحة ولا النوم الهادئ الهنيء، إنما هو هرب من الواقع ومن الحياة. هرب يونان ممن تهرب يا يونان؟ أتهرب من الله وإلى أين تذهب؟ في أي بقعة من بقاع الأرض لا يكون الله هناك؟ ألم تقرأ قول داود من أين أذهب؟ من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، إن هبطت إلى الهاوية فأنت هناك أيضا، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك تهديني يدك وتمسكني يمينك. أين تهرب يا يونان؟ هذا هو الإغلاق المحكم على عقل الإنسان حينما تغيب عنه البصيرة، حينما تغشاه الغشاوة على عينيه بعد أن غشت الغشاوة على قلبه أولا، فتصاعدت الأبخرة فأغلقت العينين فيصير الإنسان الحكيم المرموق أجهل من دابة. أو كما قال داود النبي أحيانا: صرت كبهيم عندك، صرت كبهيم عندك. كيف تصل، كيف يصل الإنسان أحيانا وهو الذكي وهو المستشار وهو سير الطبيعة وهو المتسلط، كيف يصاب الإنسان أحيانا على الرغم من ذكائه ومن علمه بالعمى، عمى البصيرة، حتى إنه تفوت عليه أبسط البصائر؟ هذا ما يصنعه الشر بالإنسان، هذا ما تصنعه الغباوة الروحية بالإنسان. ولا تتعجبوا إذا كان نبيا يصاب أحيانا بالغباوة، فهو بشر. ونحن حينما ننزل وننسى نسبتنا إلى الله وتنسى أرواحنا أنها جاءت من عالم آخر، حينما تنسى أرواحنا نسبتها إلى الله ونسبتها إلى العالم العلوي وتغرق في أهواء وأفكار بشرية أرضية، حينئذ لا تتعجبوا إذا كانت هذه الروح التي خلقت على صورة الله ومثاله تتدنس بالشر. لا تتعجبوا إذا كانت الروح البصيرة حينما تنسى علاقتها بالله وتنزل إلى هذا العالم تصيبها الغشاوة فتقع في حماقات وتصرفات طائشة يعف عنها الأطفال ويعف عنها البسطاء. وهذا هو ما قاله المسيح له المجد: هذه قد صارت المصرة أمامك، فإنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. غاب عن يونان هذا الدرس ومضى غارقا في نومه في السفينة، ولعله كان يريد أن يموت لأنه وصل إلى مرحلة من اليأس. وفي هذه المرحلة احتاج يونان إلى صوت من أناس كان يحسبهم أعداء لله، من أناس كان يسميهم اليهود بالجويم، كانوا يسمونهم بالكلاب. عشان كده المسيح لما قال للمرأة: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، كان بيندد بالعقيدة اليهودية، لأنه كان معجبا بإيمان هذه المرأة الفينيقية الكنعانية اللبنانية، وقال إنه لم يرى في إسرائيل إيمانا بمقدار إيمانه. لكن لما قال لها: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، كان يندد بعبارته، كان يرددها اليهود قائلا: إن الأمم كلاب. وفي التقليد اليهودي في التلمود: إن الأمم حيوانات بشرية لها أشكال آدمية، وهم وحدهم، اليهود وحدهم هم من شعب الله، هم الشعب المختار، أما غيرهم فكلاب أو حيوانات لها أشكال آدمية. واحد جاء النوتية إلى يونان، ما بالك نائما، قم اصرخ إلى إلهي، ما بالك يا يونان نائما، قم اصرخ إلى إلهي، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. ما أقصى الدرس الذي يتلقاه المعلم من التلميذ؟ ما أقصى الدرس الذي يتلقاه اليهودي من الأمم من الوثد؟ ما أقصى الدرس الذي يتلقاه نبي من أحد النوتية من واحد من الشعب العادي؟ لكن يونان كان محتاجا إلى هذا الدرس. ما بالك نائما، قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. ومع ذلك يونان لم يصلي ولا صرخ إلى إلهه، لأنه لا زالت الغباوة والحماقة البشرية مسيطرة عليه والحزن شديدا على قلبه، وأحس أنه ليس في حالة معها يستطيع أن يصلي. كان يشعر أنه لا يمكن أن يصلي، وأنه لو صلى صلاته غير مقبولة. بل علم يونان أيضا أن هذه العاصفة الشديدة هي بسببه هو، ولذلك لما ألقى النوتية القرعة ليعرفوا بسبب من صارت هذه البلية، فوقعت القرعة على يونان، فقالوا له ماذا صنعت؟ ما هي خطيئتك؟ ما هي خطيئتك؟ قل لنا. قال أنا عبد ربي وأنا هارب من وجهه. قالوا فماذا نصنع بك؟ قال إنه بسببي صار هذا النوع، اطرحوني في البحر فيهدأ البحر عنكم. فأرادوا أن يطرحوه، ولكن وهم وثنيون صلوا إلى الله قائلين يا رب لا تقم لنا خطيئة هذا الإنسان. استرحموا الله على هذا العمل الذي سوف يعملونه وطرحوه في البحر، وأعد الرب حوتا عظيما فبلع يونان. فهدأ البحر فشعر الرجال بمجد الرب وبقوته، وأن هذه العاصفة ليست عاصفة طبيعية، إنها فعل من قوة فوق الطبيعة. لذلك قاموا وذبحوا للرب ذبيحة ونذروا نذورا ورجعوا إلى الله. هؤلاء الوثنيون كانت حتى هذه القصة في مرارتها، قصة الهرب من وجه الرب، سبب خلاص للنوتية الذين لمسوا يد الله وقوته وقدرته. وأعد الرب حوتا عظيما فبلع يونان. يونان حينما بلعه الحوت تيقظ لنفسه، وأقام يونان في جوف الحوت، وركع يونان وصلى يونان. صلى يونان مسترحما، صلى يونان وهو ينذر أنه يعود لو أنقذه الرب، يعود إلى الطاعة وإلى تحقيق ما أمره الله أن يصنعه بأهل نينوى. وأدرك أن هذه العصبية لجنسه اليهودي لا محل لها، وأن الله خالق البشر جميعا، هو صاحب المراحم والرأفات، هو يرحم من يشاء، فلماذا يقف يونان وهو نبي الله ضد إرادة الله؟ الله يريد جميع الناس يخلصون، فكيف يقف يونان وهو نبي لله في طريق الخلاص للناس؟ عرف يونان بغلطته وأن الحماسة لجنسه كانت شديدة وقوية أكثر مما ينبغي أن تكون في رجل لله. ينبغي أن يكون للجميع، لأنه كما أن الله يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين بحنانه وعطفه، هكذا ينبغي أن يكون رجل الدين أبا للكل، رحيما على الكل، مشفقا على الجميع، يبذل نفسه لخير البشرية كلها. وأخذ يونان هذا الدرس، وحفظ الله يونان في باطن الحوت، فلم يمت يونان، وكان من الممكن أن يموت، كان من الممكن أن يختنق، كان من الممكن أن يرتطم بما يبلعه الحوت عادة من أشياء كثيرة، كان من الممكن ليونان أن يختنق حينما كان الحوت مطبقا فمه عليه، كل هذا كان ممكن، ولكن يونان عاش في قلب الحوت، وعاش في باطن الحوت، عاش في جوف الحوت، أو بالأحرى في رأس الحوت. وبعد 3 أيام أمر الله الحوت فقذف يونان. قذفه أين؟ قذفه بالقرب من نينوى. حينما بلع الحوت يونان كان بالقرب من أسبانيا، ولكن الحوت رجع قافلا، ورجع إلى نينوى التي تقع الآن في بلاد العراق. هل كان هذا الحوت عاقلا؟ هل ذهب هذا الحوت بقصد؟ لا، الله هو الذي أعد حوتا ليبتلع يونان. الله سيد الطبيعة هو الذي استخدم هذا الحوت، وهو الذي ساقه في الوقت المناسب ليلتقط عبده يونان، وليعيش يونان في جوفه سليما، لأنه عبده ونبيه ولا بد أن يصونه. وهذه الغلطة في حياة يونان ليس معناه أن الله يدمره، لأن الله لا يشاء أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. الله أبونا، وإذا كان حزنا من أجل تصرف يونان الذي تقسى قلبه على أهل نينوى، فالله وهو أب الجميع يرحم يونان حينما يعتذر يونان ويتوب ينام ويندم ينام. أعد الله هذا الحوت فعاد ودخل يونان مدينة نينوى ونادى بها المنادات التي أمره الله بها وقال إن لم تتوبوا فهو ذا قضاء الله على المدينة أنه بعد 40 يوما ستنقلب المدينة. هنا وجه الشبه بين يونان وبين المسيح. يونان كان في جوف الحوت حيا، ولو أنه كان في حكم الميت لأنه مغلق عليه في قبر كان في هذا رمزا إلى المسيح الذي مات وقبر، وعرف الناس كلهم أنه مات لكنه فيما كان ميتا كان حيا، ولأجل هذا نزف جسمه بعد موته دما وماء، وهذا لا يمكن أن يصدر إلا عن حي. كان ميتا بالجسد بخروج الروح الإنسانية من الجسد، لكن كان حيا بلاهوته. ثم على الرغم من أنه قبر لم يتعفن ولم يتحلل كما أنت ألعاظة، لأنه كان حيا بلاهوته، فما كان من الممكن للقبر أن يمسكه أو أن يضبطه، لذلك خرج المسيح من القبر كما خرج يونان، مع فارق إن يونان دخل الحوت مقهورا على الرغم منه، أما المسيح فمات بإرادته وقال إني أضع نفسي عن خراب، إني أضعها من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها. من أجل هذا في القداس نقول أسلم ذاته بإرادته، لأنه قال من أجل هذه الساعة أتيت، وهو الذي خرج إلى الجند الذين جاءوا ليقبضوا عليه وقال لهم ماذا تريدون؟ قالوا يسوع الناصري، قال أنا هو، فسقطوا على الأرض من هيبته. قال لهم من تريدون؟ قالوا يسوع الناصري، قال أنا هو، فسقطوا على وجوههم مرتين. وهذا له دلالته، لو كان المسيح يقصد إلى الهرب لكان قد انتهز الفرصة وهرب حينما سقطوا على وجوههم، ولكنه هو الذي خرج إليهم وقال للمرة الثالثة من تريدون؟ قالوا يسوع الناصري، قال أنا هو، ولكن دعوا تلاميذ هؤلاء يذهبون، خذوني أنا. أسلم ذاته بإرادته وأقام في القبر 3 أيام وقام. الحوت قذف يونان، أما المسيح فقام بقوة ذاته، قام والقبر مغلق. أما ميخائيل رئيس الملائكة فنزل من السماء بعد أن قام المسيح ليفتح القبر ويعلن أن القبر فارغ، أما المسيح فقد قام والقبر مغلق، لأنه هو الذي خرج من بطن العذراء وختوم البكارة مصونة، وهو الذي دخل إلى العلية وهي مغلقة، فلا يحتاج إلى من يقف على قبره ليقيمه، وإنما هو قام من القبر والقبر مغلق بسلطان لاهوته. 3 أيام و3 ليالي. في بعض الناس يقعد يسألونه يقولوا طيب جت فين الثلاث ايام؟ احنا يوم الجمعه الكبيره بنقول المسيح اتصلب، ويمكن السبت بالليل بنصلي، فين الثلاث ايام؟ اولا لو كانوا ثلاث ايام كامله ما كانش المسيح يقول وفي اليوم الثالث اقوم، والمسيح كرر هذا الكلام عددا من المرات، قال ان ابن الانسان ينبغي ان يتالم وان يقتل وان يموت وفي اليوم الثالث يقوم، زي ما جاء في الاصحاح 16 من انجيل معلمنا متى والاصحاح 17 ومواضع كثيره في الكتاب المقدس لا تغيب عنهم. كان دائما المسيح يكرر كلمه وفي اليوم الثالث اقوم، ده معناه اذن ليست ثلاثه ايام كامله، يعني مش معناها لازم يكون 72 يوم في القبر، وده امر مشروع ان جزء اليوم بيعد يوم. لما تقول انا امبارح قابلت واحد صديقي مش معناه انك طول اليوم قعدت معه، في اي وقت من اليوم يعد يوما. ولما تقول انا من ثلاث ايام حصل الموضوع الفلاني مش معناها ان الثلاث ايام هنا يعني 72 ساعة، فجزء اليوم يعد يوما في جميع اللغات، بالعربي ايوه، بالانجليزي ايوه، بالفرنساوي ايوه، بجميع كل لغات العالم. وعشان كده بجميع لغات العالم، والنهارده لما بنحب نعمل صلاة الثالث بيعتبر ما دام روح الإنسان قد خرجت قبل بأي نعتبر هذا يوم. فالمسيح له المجد يعني مات بالجسد أي ساعة قبل غروب الشمس بتعد يوم. الخلاصة انه من يوم الجمعة ويوم السبت وفجر الاحد يبقى دي الثلاث ايام محسوبة على هذا، لان المسألة اولا احنا ما عندناش دليل على انه يونان قعد ثلاث ايام يعني 72 ساعة يعني ثلاث ايام كاملة، ما عندناش دليل على هذا، انما هو وجه الشبه هو انه كان في جوف الحوت هذه الفترة، والمسيح ايضا كان في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاث ليالي بهذا المعنى العام، مش معناها ثلاثة ايام كاملة. الخلاصة يا ايها الاخوة والابناء ان الكنيسة رأت في قصة يونان رمزا الى المسيح له المجد من حيث المناداه من جهة، وايضا أنه عبر ببني إسرائيل بأهل نينوى من حالة انعدام التوبة إلى حالة التوبة، وأيضا من حيث أنه ابتلعه الحوت وظل في الحوت على الرغم من أنه كان مقبورا في الحوت، لكنه كان حيا في قلب الحوت، وبعد ذلك رجع إلى الحياة مرة أخرى كالمسيح الذي مات وقام. إلهنا الصالح يقبل توبة عبيده متمثلين بأهل نينوى وعارفين أن مراحم الله ممتدة إلى كل البشرية، فكل خاطئ يزلل نفسه أمام الله ويتوب بندامة وانسحاق يكون مقبولا أمامه. إذن فلنصلي، وإذن فلنصم هذه الثلاثة أيام ونطلب الرحمة لنفوسنا، نطلب الرحمة لكل البشر في كل العالم، نطلب سلاما لبلادنا، نطلب سلاما لكل البشرية. والكنيسة تعقد من يوم الاثنين هذه الأصوام، الاثنين والثلاث والأربع، وحيقول لكم القمص إبراهيم عزيز عن هذه المواعيد لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد.